الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إننا في شهر الصيام، وهو شهر الوحدة والوئام والانسجام. كم من المعاني تفيض في هذا الشهر على أمة الإسلام، إنها معاني كثيرة لا يستطيع المتتبع أن يتتبعها، ولا الباحث أن يستوعبها. وإن من ضمن هذه المعاني التي يستطيع أن يلحظها أي شخص متابع، أي مفكر، أي ناظر، أن الصيام يوحد المسلمين، يوحدهم من شرق العالم إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه. فلو أن منصفا يلحظ حال المسلمين في هذا الشهر سيلفت نظره أنهم جميعا يصومون هذا الشهر، شهر واحد يصومه المسلمون، ولا يتخلف أحد يلتزم بدينه إلا من كان معذورا. وحتى المعذور فإنه له بدل، إما أن يقضي وإما أن يفدي، أي أن يدفع الفدية. إن عبادات الإسلام بشكل عام تحمل هذا المعنى أيها المسلمون، فجميع المسلمين يصلون في أوقات واحدة، وجميع المسلمين يؤدون الزكاة إذا حال الحول. من كان عنده النصاب، وجميع المسلمين يصومون إلا من كان معذورا فيتجه إلى البدل، وجميع المسلمين يحجون إذا توفرت الاستطاعة، وهكذا. إن وحدة المسلمين أيها المسلمون غاية وهدف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن المسلمين يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، علامات كونية بارزة بها يضبطون صيامهم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. العامي في المسلمين لا تستعصي عليه هاتان العلامتان، علامة الفجر وعلامة الغروب، فالعامي في ذلك كالعالم الكبير. ثم إن المؤذنين عليهم مسؤولية في ذلك. المؤذن مؤتمن كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشافعي ورواه الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. المؤذن مؤتمن لأنه يرتبط بأذانه أوقات الصلاة، هكذا قال شراح الحديث، ويرتبط بأذانه سحور الناس وفطورهم، فهو لذلك مؤتمن، وهو مؤتمن على الوقت الظاهر الواضح، حتى إنه لا يستطيع أي أحد أن ينبهه إلى أخطأ. ولقد كان من ضمن من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ابن أم مكتوم رضي الله عنه. هذا الصحابي كان رجلا أعمى، وكان للرسول عليه الصلاة والسلام مؤذنان في رمضان، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث صحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل أي في وقت السحور، فلا يمنعنكم أذانه من الأكل والشرب، لأنه تنبيه أول من أجل أن يستيقظ النائم لكي يدرك السحور، وكذلك من لم يوتر يستطيع أن يدرك وقت الوتر. وأما المؤذن الثاني فهو ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، وكان لا يؤذن كما ورد في الحديث حتى يقال له أصبحت أصبحت، بمعنى أنه لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر. ولعل كونه أعمى فيه فائدة من هذه الناحية، أنه يؤذن عندما يتيقن جميع من حوله أن الفجر قد طلع، فكلهم ينبهونه ويقولون له أصبحت أصبحت، مما يدل على أنه يجب على المؤذنين أن يراعوا الوقت، فوقت الفجر لا يدخل إلا بعد تبين الخيط الأبيض، وحرمة الطعام والشراب على الصائم لا تتحقق إلا بعد تبين الخيط الأبيض. إذا بقي شك فإنه لا يصلح للمؤذن أن يؤذن. إننا نلحظ أيها المسلمون أن المؤذنين لدينا لهم منذ ما يقرب من شهر يكادون أن يؤذنوا في وقت واحد، يؤذنون في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، وإذا تأخر أحدهم فإلى ست وثلاثين دقيقة، وإذا تأخر ثالث فإلى سبع وثلاثين دقيقة، ثابتون على وقت واحد، مع أن الوقت كما تعلمون يتزحزح، تزحزح خلال هذه الفترة في المغرب ما يزيد عن عشر دقائق، وهنالك تقاويم بعضها تبين أن الفارق بين الأذان الفعلي الذي يحصل الآن وبين دخول الوقت ما يزيد على إحدى عشرة دقيقة، فأين التحري؟ والمؤذن مؤتمن، ومع ذلك فإن الناس جميعا يمسكون، لأنهم قد أوكلوا هذا التحري إلى المؤذن، فيا للمسؤولية ويا لعظمها على المؤذنين، لا سيما وكثير من الناس يصاب في هذا الشهر بالعجلة، مع أن الأصل أن هذا الشهر شهر الصبر، والأصل أن يصبر الناس وأن ينتظروا، ينتظرون في شعبان وفي شوال ما يقرب من ربع ساعة أو أكثر ما بين الأذان والإقامة، ولكنهم في رمضان يتعجلون، وكان الأولى بهم أن يزدادوا صبرا، فهم في شهر الصبر على الأقل حتى يتمكن الوقت، حتى يطمئنوا إلى دخول الوقت. أيها المسلمون، ومع ذلك فالمسلمون وحدة واحدة يصلون في المدينة الواحدة أو في المنطقة الواحدة صلاة في وقت واحد، كل هذا من مظاهر الوحدة، من مظاهر الوحدة التي يصنعها الإسلام في أتباع الإسلام. كذلك عند الغروب يفطرون جميعا، ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، أي أن تعجيل الفطر جعله عليه الصلاة والسلام معلما من معالم تمسك الأمة بسنته، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر بمجرد غروب الشمس، وتأتي للمرة الثانية أهمية التحري عند المؤذنين، فالمؤذنون مؤتمنون، لا بد من أن يحرصوا على المحافظة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعجيل بالأذان بمجرد غروب الشمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وحدة عند المسلمين جميعا في وقت الإفطار، كذلك الحال بالنسبة لابتداء دخول الشهر وكذلك لانتهائه. المسلمون جميعا الأصل فيهم أنهم يصومون عند رؤية الهلال، فإذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه فإن المسلمين يكملون العدة 30. وكذلك الحال بالنسبة لخروج شهر رمضان، لا يخرج إلا بثبوت هلال شوال، أو بإكمال العدة 30. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: الصوم يوم تصومون، أي يوم تصومون جميعا، ليس الصيام عبادة فردية وإنما هو عبادة جماعية، يصوم المسلمون جميعا. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، أي للعيد. وأضاف فقال: والأضحى يوم تضحون، أي يوم يضحي المسلمون جميعا. ولذلك ورد في فتاوى بعض العلماء أنه حتى لو رأى الإنسان الهلال بنفسه ثم ذهب فشهد عند القاضي، أفتى بعض العلماء أن القاضي إذا لم يقبل شهادته أنه لا يعمل برؤيته انسجاما مع جمهور المسلمين، فيصوم مع جمهور المسلمين ويحتفل بالعيد سواء أكان الفطر أم الأضحى مع جمهور المسلمين، مراعاة لوحدة المسلمين. أيها المسلمون، هذه بعض معالم الوحدة التي يراها الرائي ويستنتجها المتابع دون عناء، بمجرد أن يرى المسلمين يصومون هذا الشهر. ولقد قررت منظمة المؤتمر الإسلامي أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين أن جميع المسلمين يصومون وأن جميع الدول في بلاد المسلمين تلتزم بذلك، هذا قرار، وهو ينسجم مع قول كثير من الفقهاء الذين يقولون إن معظم العالم الإسلامي مطلعه متقارب، ولذلك يصلح عندما توجد وسائل الاتصال كما في هذا الزمان أن يصوموا جميعا. ستبقى أقليات في أطراف الأرض في شرقها أو في غربها، ربما يكون لأي منها مطلع مختلف، ولا عبرة بالقلة، وإنما العبرة بمعظم المسلمين. ولكن هذا القرار تدخله السياسة في بعض الأحيان فلا يلتزم به. وعلى كل حال فالأصل هو ما ذكرناه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر وحدة المسلمين في صيامهم وفي عيد الإفطار لديهم، وكذلك في عيد الأضحى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن حرص الإسلام على وحدة المسلمين أمر ظاهر، ومع ذلك فقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بوجود أسباب للخلاف، ابتلاهم لكي يرى جل وعلا كيف سيصنعون مع هذه الأسباب. هل سوف يبذلون جهدهم لتجنبها؟ هل سوف يحرصون على أن يعالجوا أسباب الخلاف بالشر؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين، أي بالقحط، يعني ألا يهلكهم جميعا دفعة واحدة بالسنين، قال فأعطانيها، أي أجابه إلى ذلك. فإذا حصل قحط فإنه يحصل في بعض أجزاء بلاد المسلمين ولا يعمها ولا يستأصل المسلمون بالقحط. قال وسألته ألا يهلكهم بالغرق، أي دفعة واحدة فأعطانيها. فإذا حصل غرق كما في حادثة تسونامي فإنه يكون في بعض الأجزاء ولا يعم المسلمين كما حدث لقوم نوح. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني أنه لم يجبه إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يبتليهم بأسباب الخلاف، لينظر هل سوف يعالجون هذه الأسباب بالحرص على التمسك بالوحدة، بالأخذ بأسباب الوحدة، هل سوف يعالجون الخلاف بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيعالجون الخلاف بالصلح فيما بينهم، هل سيعالجون الخلاف بالتنازل فيما بينهم، بأن يذل بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض؟ قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فمن رحمهم ربه يحرصون على تجاوز أسباب الخلاف. وكما ذكرنا فإن من ضمن ما يساعد على تجاوز أسباب الخلاف أن تراعى أسباب الوفاق. ومن أسباب الوفاق ما ذكرناه في العبادات الكثيرة التي توحد ولا تفرق. أيها المسلمون، من ضمن أسباب الوفاق الرئيسة في هذه الأمة أن يرجع الناس إلى مرجعية. انظروا على سبيل المثال في بداية شهر رمضان وفي ختامه، يرجع الناس إلى مرجعية، إلى شاهدين، كما ورد في الحديث، وفي بعضها إلى شاهد واحد. وإن وجد خلاف بين الفقهاء هل يكتفى بالشاهد أو لا بد من شاهدين، إلا أنها في النهاية مرجعية محصورة حتى لا يختلف الناس. لو ترك الأمر للعوام ما هي النتيجة؟ النتيجة البلبلة والتذبذب وشدة الخلاف. ولكن يرجع الناس إلى شاهدين، ومن الذي يقرر قبول الشاهدين أو الشاهد؟ المرجعية التي فوق ذلك وهي القضاء أو ولي الأمر. فولي الأمر حين يأخذ بشهادة الشاهد أو شهادة الشاهدين يعلن في الناس، فينتظم الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم في صيام واحد. أو في احتفال واحد بالعيد، بعيد الفطر أو عيد الأضحى. تصوروا لو أن للمسلمين حاكما واحدا، وهذا كان واقعا إلى ما قبل 80 سنة. كان الخليفة لا سيما في هذا العصر مع وجود وسائل الاتصال سيعلن إعلانا واحدا: ويصوم المسلمون جميعا. فكذلك سيكون الحال في فطرهم، في حجهم، في أضحاهم، في سائر أمورهم أيها المسلمون. وكذلك الحال بالنسبة لولاية الأمر. نحن خرجنا من درس كنا على وشك أن ندخل في فتنة، كتلتان ضخمتان دخلتا في منافسة فوقى الله شرها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. والأصل أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما سطره الفقهاء وإلى السوابق التي جرت لأمة الإسلام منذ 1400 عام. كل هذا يدل على أن مرجعية المسلمين محصورة، وعلى أنه لا يرجع إلى العوام في مثل هذا الأمر الجلل. إن الرجوع إلى العوام معناه المزيد من الفرقة، المزيد من الصراع، المزيد من استهلاك الأموال والجهود، بل سفك الدماء. فيا أيها المسلمون، هل آن الأوان لأن يراجع الناس أنفسهم إلى أن يرجعوا إلى سوابق دينهم وسوابق واقعهم؟ فالإسلام دين لكل زمان ومكان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيها المسلمون، هذه عبرة نأخذها، ويجب ألا نتجاوز ما حصل بل نستفيد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما بالحديث المتفق عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وتبقى قضية المنكرات على الناس أن يوجهوا جهودهم نحوها لإزالتها بالحكمة والموعظة الحسنة، بالخيارات الثلاث التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن تتشتت الجهود في الصراعات والمنافسات، تركز الجهود على النصائح، على قول كلمة الحق، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركزت الجهود على ذلك فستذهب الإحن ويخف الصراع، ولا يستطيع أحد أن يقف مساندا للمنكر. وإن وقف أحد مساندا للمنكر فإنه سوف يكون ضعيفا، سوف يكون مستنكرا، ربما من أقرب الناس إليه، ربما من بطانته. فهذه هي شريعة الإسلام أيها المسلمون. لسنا بحاجة إلى استيراد، ولسنا بحاجة إلى أن نأخذ من الغير، نحن نصدر، نحن نوجه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، هذا سند لما جمعتموه لإخوانكم فقراء الحارة في الأسبوع الماضي، بلغ ما جمع 49,000 ريال و425 ريالا، فجزاكم الله خيرا. وأنتم اليوم مدعوون في هذا الشهر، شهر البذل، شهر الإنفاق، شهر الكرم، مدعوون لأن تقدموا ما تجود به نفوسكم لجمعيتين من الجمعيات. هنالك قائمة بالجمعيات الخيرية التي طلبت منا أن ندعوكم لأن تجمعوا لها، فمن ضمن هذه القائمة جمعيتان ندعوكم اليوم ونندبكم إلى أن تتبرعوا لهما، ألا وهما جمعية القرآن وجمعية الحكمة، وكل منهما جمعية خيرية تقوم بأعمال الخير. أما الأولى فلها نشاطها في مجال خدمة كتاب الله جل وعلا في مختلف المحافظات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكل من بذل لا شك أنه يسهم في تعليم القرآن في خدمة كتاب الله. والجمعية الأخرى لها أنشطتها المتنوعة المتعددة في المجالات الخيرية المتنوعة، ومن ضمن ذلك أيضا خدمة القرآن. فبادروا جزاكم الله خيرا، واحرصوا على أن تقدموا لأنفسكم وعلى أن يكون عطاؤكم مجزيا حتى تستفيد منه الجمعيتان. بارك الله فيكم. وها هنا شريط عنوانه: كيف نعيش رمضان. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.